إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الإسلام، إن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم، ودائما وأبدا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا الدين العظيم له عدة أسماء سماه الله عز وجل دينا، وسماه فطرة، فقال عز من قائل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطر الله اللي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسماه الله عز وجل إسلام، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. نحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. ووصف الله هذا الدين بالكمال وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد إعلان الرضا بالإسلام جاء إعلان آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم وصف الله عز وجل هذا الدين بأنه نور، ونور الله لا ينطفئ، وصفه بالهدى، ووصفه بدين الحق، وجمع ذلك في قوله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهاتان آيتا سورة التوبة ومثيلتهما في سورة الصف هو: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله تم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والفرق بين آيتي التوبة وآية الصف أن الله عز وجل في آية التوبة يبشر بنصرة الدين واقعا، وفي آيتي الصف يبشر بنصرة الدين في الاستقبال، فهو دين منتصر حما بإذن الكبير المتعال. وآية ثالثة في هذا المعنى أيضا تسمي الإسلام هدى وتسميه دينا حقا، قال تعالى في آخر سورة: هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره في الأرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك كما سمى الله عز وجل دينه بالدين بالإسلام بالنور بالهدى بدين الحق سماه شريعة، فهذا الدين يسمى الشريعة، شريعة الإسلام، هذا من أسمائه. كما تقول دين الإسلام تقول شريعة الإسلام، وهو قول ربنا عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فهو شريعة، فلا تستغرب إذا ما رحنا نطالب بالشريعة، هذه المطالبة معناها عودة لديننا بكمال، وهو قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم. وهنا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. سواها الشريعة أهواء، وتتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة تحارب على أنها شريعة رجعية، على أنها قاسية، على أنه اللي يواب المصريين بعد ثورتهم، يراد بعد نجاح الإسلاميين الجولة الأولى والثانية في الانتخابات وينتظرون ثالثة بإذن الله أن يطبقوا الشريعة، ثم يشن الإعلام المأجور حملة شرسة على دين الله، على شريعة الله، وكأن الإعلاميين في بلادنا ليسوا مسلمين، وكأنهم ليسوا مصريين أو ليسوا وطنيين. وأنا أعجب، لكن يزول العجب حين أعلم ما وراء الأحداث من أمور معنوية ترتبط بالفتن أو من أمور مادية تصل إلى الملايين والمليارات. الله عز وجل سمى دينه شريعة، والشريعة في لغة العرب تطلق على الطريق الواضح والنهج البين والصراط المستقيم، في مثل قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتطلق في أتعاب أضل على مورد الماء الذي يأتيه الناس فيرتوون في سهولة ويسر، حتى إنه يطلق على ترع الماء عندنا المشروع، وهو معنى له أصله في اللغة العربية. فكما يرتوي الناس بالماء من المشروع، فكذلك ترتوي النفوس والقلوب بشرع الله جل وعلا. فكما يتطهر الناس بالماء كذا يتطهرون بشريعة، وكما يرتوون بالماء يرتوون بالشريعة، وكما أن هذا الماء هو سبب حياتهم وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكذلك شريعة، هذه الشريعة التي قال الله عنها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وإنه نورنا فيه النداء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خلق الله عز وجل الإنسان ومعه دين، معه الإسلام، ومعه الفطرة، ومعه الشريعة، ومعه الهدى والنور والحق. أول الإنسانية أبونا آدم عليه السلام، ما إن خلقه الله عز وجل إلا وجعل له شريعة حتى في فترة ضيافة في الجنة. آدم أدخل الجنة فترة تشريفية ليكون ضيفا في الجنة، ومع كونه كان ضيفا إلا أن الشريعة لزمته. وإذ قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه آية فيها شريعة مرتبطة بفترة الضيافة لآدم في الجنة، فيها الأمر والإباحة والنهي، أو الحلال والمباح والمحرم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أمر، فكلا منها رغدا حيث شئتما إباحة، ولا تقربا هذه الشجرة نهي، بعد الخلق مباشرة شريعة، لا يصلح الإنسان بغير شريعة، ولو صلح بغير شريعة لعاش آدم لحظات الضيافة في الجنة بدون شريعة، لكن وهو في الجنة لزمته الشريعة، الأمر الإباحة والنهي. ثم حين أهبط آدم إلى الأرض، وآدم مخلوق ليكون في الأرض لا ليكون في الجنة، يأكل من الشجرة إمال أخرى، لكن الله قبل أن يخلق آدم أعلم ملائكته بهذا المخلوق الجديد، فكان الإعلان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل في الجنة، في الأرض. فلما صدر الأمر إليه بالهبوط إلى الأرض التي خلق يعمرها ويكون خليفة في الأرض، ليكون من بعد خليفة في الأرض وخلائف الأرض، قال الله له ولزوجه حواء: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. العدو بين البشرية وبين إبليس، فإما يأتينكم مني هدى. فسمى الله عز وجل الدين هدى، وسمى الشريعة هدى، فإما يأتينكم مني هدى، وعكس الهدى الضلالة، فالشريعة هي الهدى، تجسم الهدى فإذا هو دين الله وشرع الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أرض ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيات بينات واضحات محكمات. واسمحوا لي بهذا السرد دون تفسير أو تفصيل. فأنت تجد في هذه الآيات في سورة طه ولها ما يشاكلها في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قسمت البشرية إلى صنفين وذكرت الجزاء لكل صنف. فهنا في آية طه: فمن اتبع هداي، هذا هو الشرط وهذا هو المنهج، ما الجزاء؟ فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقد جرب هذا على مدى تاريخ البشرية لمن كانوا أتباعا للأنبياء والمرسلين: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الصنف الثاني: ومن أعرض عن ذكري، وهذا أيضا من الأسماء المرتهنة بالدين والمرتهنة بالشريعة، كأن الدين يسمى كذا وكذا مما ذكرنا يسمى بالذكر. ومن أعرض عن ذكري، عن ديني، عن شعتي، عن ناجي، وهو كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، وفي أجل تفاسيرها الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تخصص فيراد بها القرآن وتعم فيراد بها دين كلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بالإعراض عن شرع الله الجزاء معجل في الدنيا بخلاف المعجل للآخرة. والمعجل في الدنيا فإن له معيشة ضنكا. نحن معرضون عن شرع الله منذ فترة ليست بالقصيرة. الجزاء موجود، موجود. الضنك في الحياة موجود. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المركب وفي كل شيء، حتى الأرض التي قال الله عنها: إن أرضي واسعة ضاقت علينا أرض بما رحبت وضاقت علينا أنفس، وليتنا نظن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فالمعيشة الضنك كلنا يعيشها وكلنا يحياها، حتى صالحين، لأن هذا أن قال الله في تقوى إن تسبن دين منكم خاصة. فسهله معيشة ضنكا، وسماها في آية البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، إلا في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بماذا تفسر ما نحن فيه من ولاء للغرب، من تبعية ذليلة، من ولاء مهين ملؤه الخزي لكلاب البشر من اليهود والأمريكان ومن على شاكلتهما، إلا أنه الخزي الباب الأمة نتيجة أنها فصلت الدين عن الدولة، فصلت الدين السيارة، وأمنت ببعض الكتاب كبرت عرض النتيج مية. فما جزاء من يفعل ذلككم إلا خزي في الحياة الدنيا، معنيه ونئن تحت وطأته، خزي في الحياة الدنيا. هذا الأمر يرفع لها القدر. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ليس كان عذابا فحسب بل أشد العذاب. ولتجأ أشد العذاب إلى مال العرب، النار يرون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا قال: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون.
ما السبب؟ أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا الآخرة، أرادوا شرع الله وأرادوها دنيا محضة وأرادوها علمانية وليبرالية، أما شرع الله فلا يراد ولا يريدونه، وعلى طريقة عيشني النهاردة وموتني بكرة، إنما دين يحكمنا ودين ينظم أمورنا وحياتنا إليه. أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فالله عز وجل وهو يقسم الخليقة أمام الشريعة، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك الجزاء من جنس العمل، كذلك أتاك أنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، كذلك تبع آيات فنسي، وكذلك متن، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقضية الدين شريعة، لا تظن أن الشريعة بعيدة عن الدين، فالدين ليس عيدا عن إنساني من أولها آدم نرومه الدين، فطرنا نحن على دين، مضت البرية في سلسلة مطولة ومعها الدين، الدين له كتاب، الدين له بينات، ما لم تجد الباب كان حديد ذو البأس شديد، إقامة البينات ونقطة الكتاب. ولذا يقول الله لقد أرسلنا رسلنا بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن بينات وجهاد شرع، إن لم تقم بالميزان وبالسلم كان هناك الجهاد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله ينظر وله ضيب إن الله قوي عزيز. مضت البشرية على هذا المنهج رباني في تتابع الرسالات، كما قال الله ثم أرسلنا رسلنا تترى يتتابعون. على رأس هؤلاء الرسل أولو العزم من الرسل، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعهم الله في آية ترتبط بالشريعة، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نظرت في سورة الشورى التي فيها هذه الآية فعجبت لها، مع أنها تسمى بسورة الشورى لكنها مليئة من أولها إلى آخرها بقضية الشريعة، بعد قوله تعالى حاميم عيسي قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، بعدها قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال بعدها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. مرجعيتنا يا مسلمين، مرجع مرجعيتنا ليست القوانين الوضعية فرنسية كانت أو إنجليزية، فارسية كانت أو رومية، أو كلام رؤساء القبائل العربية أو غير العربية. مرجعيتنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قضية ينبغي أن توضع في حسابات كل إنسان. الرجل وهو يختلف مع زوجته، الرجل وهو يخالف أو يختلف مع خصمه، القاضي وهو يحكم بين اثنين، الحاكم وهو يدير دولته ويحكم بلده، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نظن ما يعظكم به إن الله سميع بصير. مرجعية واضحة. مرجعيتنا ليست لشيوخ طرقنا ولأمراء جاعتنا، ولا لقوانين نستوردها غريبة عن ديننا بعيدة عن أعرافنا وتقييدنا. إنما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن قل لماذا؟ وغير المؤدب منهم يقول دكتاتورية. لماذا خص الله نفسه بالحكم؟ اسمع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أسأل من من البشر له صفة من هذه الصفات حتى يحكم بدلا من الله؟ الله ما قال وما خلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وفقط. دكتاتورية كما يزعم الله، بل جعل لذلك من الخصائص ما لا يليق. إلى هذه الخصائص هل تجدون فيها أي قدر من الاشتراك مع الخلق؟ ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. من يستطيع من البشر أن يشرب برقبته أو يتطاول بعنقه ليقول أنا اشتركت مع الله في خاصية من هذه الخصائص أو صفة من تلك الصفات حتى نخول له حق أن يحكم بعيدا عن منهج الله؟ من؟ يا قوم أنا منهم رجل رشيد، نحن نتحدث بالحجة بالبرهان. الله يقول ألا له خلق والأمر، خلق إذن يأمر، أنت خلقت فلما تريد أن تأمر وتنهى وتحكم وترفض شرع الله الصالح لكل زمان ومكان وتأتينا بشريعتك أنت وبقوانينك أنت؟ الله الذي خلق رزق، قل لمن الرزق؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق ورد ثم سؤال، أيعلم أو لا أعلم؟ يعلم. ألا أعلم من خلق؟ بلى يعلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم وهو اللطيف الخبير. فلما خلق ورزق وعلم حكم، فقال إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الكلام واضح ما يحتاج إلى تفسير، وأهل اللغة يعرفون معنى إن الحكم إلا لله، يعرفون أن الجملة إذا جاءت بين أداة نفي إن وأداة استثناء إلا أفادت الحصر والقصر، فلا حاكمية إلا لله عز وجل. وهذا الذي قال حكم جاهلية يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن من الله عز وجل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المقربين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يوهمنا الإعلام الهدف بأننا نطالب بشيء كأنه غريب علينا، جديد بعيد عنا. حين نقول نطالب بشرع الله، حتى إنهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن يعود حكم النظام السابق بما فيه من فساد واستبداد لإسكات هذه الأصوات تطالب شر الله. نعم، هم حبوا الثورة، لكن ما كانوا يظنون أنها ستأتي بدين وبإسلاميين. وفي سجالات بين شعب وبين النخبة الذين يحكمون البلاد ويمسكون بمقاليد الأمر وخرجت وثيقة ووثيقة لا تريد الإسلام، فما وثيقة الجمل أو وثيقة السلم أو حتى وثيقة الأزهر التي غطتها أيدي علمانية ليبرالية يسارية، وما كان لعالم أزهري فيها أنا طيب ونحن منها ركب الذئب من ابن يعقوب. كل هذه الوثائق من أجل ألا تكون هناك شريعة الله. حتى التخريب الذي يحدث في البلد، حرب الأيام الستة في ميدان التحرير، والتخريب الذي وقع مجلس الوزراء الأمة المعركة الانتخابية الأولى ولسنا ما يكون مع ثالثة وبعدها. لماذا كل هذا؟ قل قليلا من البشر حفنة لا يريدون شرع الله، يتناسون أن مصر إسلامية وأن عدد الكثافة السكانية في مصر وصل إلى الآن نحو 87 مليونا. 87 مليونا، مليون نسمة، 3.5 مليون نصراني على أقصى تقدير، 1.5 مليون علماني على ليبرالي على يساري على رافضي على قدياني على بهائي على أقصى تقدير 5 ملايين من 87 مليونا، نحو 82 مليونا من المسلمين الخلص يريدون تطبيق شرع الله. رفض النبه الشريع، قل ما تريدون؟ قالوا نريد ديمقراطية. معكم في لعبة ديمقراطية، وسندخل الانتخابات، وبيننا وبينكم صناديق الاقتراع ومحاولات لتأخير الانتخابات، ثم أجبر المجلس العسكري أن تكون الانتخابات في حينها. وتمت الجولة الأولى بفضل الله بانتصارات للإسلاميين، والثانية بانتصارات ساحقة للإسلاميين، حتى لم ينجح في الثالثة، فتفوق إسلاميون بأغلبية تجعلهم يضعون الدستور ويحكمون شرع الله عز وجل. لكن ماذا قال العلمانيون؟ قالوا لا نريد ديمقراطية الإسلاميين. هذا زمو. ما الذي يريدون؟ لا إسلام يريدون، لا ديمقراطية يريدون. هذا الشعب قاصر، هذا الشعب يريد أوصياء. ليه؟ حتى إن النخبة يقولون الشعب لما وضع صوته أو أدلى بصوته لم يكن فاهما وكان مغررا به، وربما ضحك عليه بالزيت والسكر. ما هذا الشعب المصري؟ هذا الحد سفهها حتى تأتي النخبة فتريد أن تجعل من نفسها أوصياء علينا. أليس الشعب المصري فيهم الكفاءات والعلماء، وفيهم من يحكم البلد أفضل من حكم مبارك 1000 مرة؟ ونحن بإسلامنا أيدي متوضئة وقلوب طاهرة، نحب وطننا وشريعتنا تحثنا على مصالح العباد، وليس فيها مظلمة لأحد. وجيراننا النصارى سيكونون أسعد الناس بشرع الله. في ظل الشريعة يا إخوة، تكفل الشريعة لكل مواطن الحدود الكفاية وقدر الحاجة من ملبس مأكل ومشرب ومسكن ودابة وأدوات الحرفة للصانع، كتب العلم للعالم، الدواء للمريض، الخادم لمن يحتاج إليه. وهذه حقوق أهل الذمة في الإسلام، فكيف بالمواطن الأصلي؟ وأنا أستاذ جامعي منذ أكثر من 10 سنوات، أنا ما تحصلت على ضروريات الحياة، تعبت كثيرا حتى أتحصل على سكن أو على أن أشتري سيارة، وسافرت هنا وهناك لآتي بسكن أو لآتي سيارة، الدرامة كفت لي حياة كريمة. لكن في ظل الشريعة الإسلامية هذا مكفول للذم قبل المسلم. وثم المصلحة فثمت الشريعة، حيث المصلحة ثمت الشريعة. ما الذي يعيبونه على شرع الله حتى لا يريدونه؟ والله عز وجل قسم طوائف الناس في نهاية الزمان بل من قديم، لكن عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد الفرق، أن الناس في نهاية الزمان يصيرون إلى فسطاطين، فسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. فسط النفاق وما فسطاط الإيمان مرتبط بقضية الشريعة. اقرأوا في سكن، يقولون أنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون مجرد قول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقولهم مرض أم خافون عيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. انتهى الكلام عن فسطاط النفاق وبدأ الكلام عن فسطاط أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لنا حيل أكثر من هذا مع الله؟ سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويقي فأولئك هم الفائزون. فإن الإسلام انظر ما تكون في أي الفسطاطين أنت. والله يا إخوة قضية ما هي قضية مجلس شعب ولا منصب ولا رئاسة ولا جاه ولا دنيا، قضية دين إيمان أو كفر، وقضية مصيرية مولانا، قضية إلى الحرية، عودة إلى الأمن، عودة إلى الخير مع شرع الله. ولو أن أهل القرى أنوا واتقوا لفتح عليهم بركات، ما هي بركة واحدة، بركات من السماء والأرض مع شرع الله حتى مع أهل الكتاب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا وتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، القرآن وما أنزل إليهم من ربهم، انظر وما أنزل إليهم من ربهم، أكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم، منهم أمة مقيدة فسن منهم ساء يعلون. وهذه الأمة المتصلة لا تزال موجودة حين تجد العقلاء إن نرى يكون ما سعنا شر الله أن نجعزا سحاه كما نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. في ظل نكره في الدين، في ظل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم إياكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا نحن المسلمين. منذ متى كان مسجد أمهات المؤمنين في هذا المكان وحوله هذه الكنائس والمدارس والمستشفيات للأقباط أو للنصارى؟ ليس بيننا إلا حسن الجوار، وديننا لزمنا بهذا. وإذا كان هناك هنات فإنما هي مفتعلة مفتعلة، وهناك من يفتعلون أمورا لتخريب البلد أو لإحداث فتنة طائفية أو لتقسيم البلد. فحذاري حذاري عباد الله. وأختم بأن القضية كبيرة. قال تعالى وأنهم بين بنز الله لا تبعوا ذر أيهم عظيم زهوك فأولوا أعلم ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوننا وتشفي أمراضنا وترحم أمواتنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان واخصص من بينهم إخوانا في ديارهم ورحام. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من ظلمات النور يا عز غفور. اللهم اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تقي مصر ويلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هيئ لهذه الأمة حاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكمنا ويقودنا. اللهم ولي أمر من أمور المسلمين فرف به فرف به، ولي أمر من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل سيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولادك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، وأحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلمنا لا إله إلا الله، وفقهنا في معنى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت ربنا الذي لم تلد، وأنت ربنا الذي لم يولد، وأنت ربنا الذي لم يمت، وأنت ربنا الذي خلقت ورزقت وعلمت فحكمت. حكم فينا كتابك، حكم فينا كتابك، حكم فينا شريعتك، أحيي فينا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير سائلين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا توفه على إيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم، أوفوا أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.